أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في الدرس السابق الإشارة إلى القاعدة الجديدة، وهي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. وقد قلنا بأن هنالك مجموعة من النقاط قد أشار إليها المصنف، سنشير إليها تباعا إن شاء الله. الكلام كان في النقطة الأولى، والتي هي كما قلنا عبارة عن شقين: الشق الأول في تحديد مفاد القاعدة، والشق الثاني في نص الأعلام على قبول هذه القاعدة. وكان الكلام في الشق الأول، وصلنا أو لا زال الكلام في المفردة الثالثة من المفردات التي قال المصنف لا بد من بيانها، اللي هي عبارة عن الوجوب، وهي عبارة عن الدفع، وهي عبارة عن الضرر. قلنا الوجوب قد تقدم في حجية مدركات العقل العملي، ثم بعد ذلك أشرنا إلى المفردة الثانية وهي الدفع، وقلنا هي مفردة واضحة المعنى. وصل الكلام إلى المفردة الثالثة وهي مفردة الضرر، وقلنا بأن اللغويين قالوا أو ذكروا بأن لهذه المفردة معان كثيرة، قسمناها إلى قسمين: معاني عامة اللي هي عبارة عن النقص، واللي هي عبارة عن الضيق وسوء الحال، ومعان خاصة ذات حدود ضيقة، اللي قلنا مثل العمى، مثل الزمانة، ومثل المرض. الآن درسنا الجديد في مناقشة المصنف لما تقدم من بيان، لأن ما تقدم من بيان قلنا أن المتبادر من لفظة الضرر بجميع مشتقاتها معنى واحد، فهي ليست من قبيل المشترك اللفظي. يعني ضرر، الضرر مشترك لفظي، كما أن العين مشترك لفظي، فالعين تدل على عين الجاسوس وعلى العين النابعة وعلى عين البئر عفواً وعلى العين الباصرة، وكل واحدة من هذه لها معنى خاص بها. لا، قلنا بأن الضرر ليس من قبيل الاشتراك اللفظي، بل له معنى واحد. وقلنا بأن الراغب الأصفهاني اختار أن المعنى الأصلي هو سوء الحال، يعني المعنى الأصلي ل لفظة الضرر معناها سوء الحال، والضيق والنقص يرجع إلى سوء الحال. وأورد عليه قلنا بأن سوء الحال من المفاهيم المعنوية اللي هي يعني تعتبر مرحلة متطورة في اللغة، الوضع للمعاني المعنوية المحضة يعتبر مرحلة متطورة في اللغة، ثم احتمل أن يكون المعنى الأصلي الضيق حسيا، وأيضا استبعده بأمرين. الآن نجي إلى كلام المصنف، هاي تذكرة وتوطئة حتى من نجي نريد نتعرف على رد المصنف. وين رد المصنف؟ بأي اتجاه؟ المصنف قال بأن الوضع للمعاني العامة اللي هي النقص والضيق وسوء الحال، الوضع أيضا مرحلة متطورة في اللغة العربية، والعرف ما يقدر أن يوصل إليها من خلال الاستعمال، استعمالاتهم، إلا أنه يمكن أن يصل إليها، لكن شو وقت يصل إليها؟ من كثرة موارد الاستعمال، يعني يصل إلى هذه المعاني العامة من كثرة موارد الاستعمال، وينتزع من هذه المعاني العامة ينتزع مفهوما عاما أفرض نسميه هو الضرار. فهذا أولا المصنف يقول: كما أن سوء الحال من المفاهيم المعنوية كما أشكل على الراغب، وبالتالي هذا والمعنيان أو الضيق والنقص يرجع إليه، لا أصلا الوضع للمعاني العامة أيضا هو مرحلة متطورة، مو فقط سوء الحال اللي هو من المفاهيم المعنوية يعتبر مرحلة متطورة، يعني الوضع للمفاهيم المعنوية المحضة يعتبر مرحلة متطورة في اللغة العربية، لا أصلا هذا الوضع للمعاني العامة أيضا هو مرحلة متطورة في اللغة العربية، لا يمكن أن يصل إليها العرف في استعمالاتهم إلا بعد كثرة الاستعمال. من خلال كثرة الاستعمال يستطيع العرف بعد ذلك أن ينتزع مفهوما عاما من هذه المفاهيم، من هذه المعاني العامة، وهذا المفهوم العام يسميه الضرر، يسميه الضرر. هذا واحد. اثنين، لو سلمنا تنزلنا جدلا وقلنا بأن الوضع للمعاني وضع الضرر يوضع للمعاني العامة، لو سلمنا بأنه مرحلة غير متطورة في اللغة العربية، لا سلمنا بأنه مرحلة بدائية وهذه المرحلة يدركها العرف البسيط في مراحل تكوينها الابتدائية. فإذا إخواني التفتوا إلى هذه القضية. أولا مناقشة المصنف قال الوضع للمعاني العامة مرحلة متطورة في اللغة العربية ولا يمكن إدراكها إلا من خلال كثرة الاستعمال، مو سوء الحال من المفاهيم المعنوية، أما الضيق والنقص لا يعتبر من المفاهيم المعنوية. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا جدلا وقلنا بأن الوضع للمعاني العامة لا مو مرحلة متطورة في اللغة العربية بل هو مرحلة بدائية وهذه المرحلة البدائية يدركها العرف البسيط في مراحل تكوينها للغة، سلم بهذا، ولكن مع ذلك لا نسلم كما ذهب إليه البعض، لا نسلم بأن سوء الحال من المفاهيم المعنوية المحضة، لا نسلم أن سوء الحال من المفاهيم المعنوية المحضة غير المحسوسة، بل لا نقول بأن سوء الحال له آثار محسوسة، مثل إيش؟ أفرض مثل ضيق المعيشة، من آثاره المحسوسة كما سيأتي في قضية أخوة يوسف. فنقول لا نسلم أن سوء الحال من المفاهيم المعنوية المحضة غير المحسوسة، بل وزانه وزان النقص، يعني شنو النقص والضيق؟ يعني يكون حسيا مكانيا أو معنويا حاليا، ليش؟ لأن إلى آثار محسوسة، سوء الحال إلى آثار محسوسة، وهذه الآثار المحسوسة ينطبق عليها المفهوم انطباقا عرفيا. نقرأ هذا المقدار. أقول: لا يخفى أن الوضع للمعاني العامة يعد أيضا مرحلة متطورة للغة لا يصل إليها العرف في استعمالاتهم إلا بعد الحاجة المدركة من كثرة موارد الاستعمال، وانتزاع المفهوم العام والحاجة إلى التدليل عليه في مقام المحاورة. ولو سلمنا، هاي مناقشة ثانية، ولو سلمنا أنه مرحلة بدائية يدركها العرف البسيط في مراحل تكوينه الابتدائية للغة، لا قلنا بأنه مو مرحلة متطورة، فلا نسلم أن سوء الحال من المفاهيم المعنوية المحضة غير المحسوسة، بل وزانه وزان النقص، فالنقص من المعاني المحسوسة، نقص المكان، نقص النقود نتحسسه، وزانه وزان النقص بالمعنى الذي ذكره في كتاب قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهو نقص الشيء عما ينبغي أن يكون عليه لأن له آثاره المحسوسة والتي ينطبق عليها المفهوم انطباقا عرفيا، يا مفهوم ينطبق عليها مفهوم الضرر انطباقا عرفيا، فإذا حصل نقص فيعتبر هذا ضرر، وكما أن النقص عنده قدرة على استيعاب موارد استعمال الضرر فكذلك سوء الحال. فهنا المصنف شو يقول؟ يقول النقص عنده قدرة يستوعب فيها معاني الضرر أو يستعمل فيها يستوعب فيها موارد استعمال الضرر، كما مثل في الكم المتصل أو في الكم المنفصل أو في الكيف أو في الحال أم في العين أم في موارد الاعتبارات القانونية هاي اللي تقدمت. فالنقص عنده قدرة على استيعاب موارد استعمال الضرر، موارد مثل المرض، مثل العمى، مثل الزمانة، مثل الضيق غيرها. فكذلك سوء الحال أيضا، نقول كذلك سوء الحال لديه قدرة على استيعاب موارد استعمال الضرر. شنون؟ لأن كل موارد النقص هي سوء حال للمنتقص، كل موارد النقص هي بالتالي سوء حال للمنتقص. فالإنصاف، المعنيان محتملان، يا معنى سوء الحال والنقص. زين، إذا أردنا تحديد المعنى الأصلي وين نروح؟ كن نرجع إلى كلمات اللغويين والاستعمالات العربية الفصيحة، نرجع إلى كلمات اللغويين، نرجع إلى استعمالات العربية الفصيحة. والمصنف يقول بعد التتبع وجدنا أن الضرر سوء حال قد يحصل بالنقص. شنو الدليل على ذلك بأن الضرر سوء حال وهذا سوء الحال قد يحصل بالنقص؟ قال من قبيل قول الله تعالى يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، قال المراد بالضر في الآية المباركة ضيق المعيشة، وهذا ضيق المعيشة منين إجا؟ إجا بسبب نقص مواردهم. ضيق المعيشة سوء حال لو مو سوء حال؟ سوء حال، بالتالي ضيق المعيشة سوء حال. فإذا سوء الحال حصل وين؟ حصل بالنقص، واللي هو في الآية المباركة حصل في النقص والضرر اللي هو ضيق المعيشة. زين، ومرة قد تحصل بالزيادة والإفراط، قد مو يحصل بالنقص سوء الحال وإنما يحصل بالزيادة والإفراط. كيف يمكن أن نتصور بأن سوء الحال يحصل بالزيادة والإفراط؟ إجا المصنف جاب قول لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة واعلم أنك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرار. فإذا لم تردع النفس عن كثير يعني راح تحصل زيادة في أفرض الأهواء اللي أنت تتبعها. وين راح تسم بك النفس؟ تسم بك الأهواء إلى كثير من الضرار. فقد يحصل سوء الحال مو بالنقص اللي هو ضيق المعيشة، وإنما يحصل بمن؟ يحصل بالكثرة. والكثرة من أي شيء تحصل؟ من عدم ردع النفس عن كثير مما تحب. فإذا لم تردع النفس عن كثير ما تحب راح توقعك في كثير من الضرار. زين، لذلك قال المصنف: وكما أن النقص عنده قدرة على استيعاب موارد استعمال الضرر، فكذلك سوء الحال، فإن كل موارد النقص هي سوء حال للمنتقص. فالإنصاف المعنيان محتملان، يا هو سوء الحال والنقص. والعبرة في تحديد المعنى الأصلي. زين، احنا كنا نتعرف على المعنى الأصلي. قال: العبرة في ذلك هو ملاحظة كلمات اللغويين أو الاستعمالات العربية الفصيحة. وما نجده بعد التتبع هو أن الضرر سوء حال قد يحصل بالنقص، سوء حال ولكن قد يحصل بالنقص. ومنه قوله تعالى: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. فإن المراد بذلك بمن؟ بالضر، ضيق المعيشة. ضيق المعيشة سوء حال، وهي حالة إصابتهم بسبب نقص مواردهم. وقد تحصل، زين، أو وقد يحصل هو، زين، سوء الحال وقد يحصل بالزيادة والإفراط، كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في وصيته لشريح: واعلم أنك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر. ولهذا أطلق على العمى والزمانة والمرض والهزال والحاجة والقحط، وكلها حالات سيئة. كل هذه المعاني بالتالي ترجع إلى سوء الحال. ثم قال المصنف: وكيفما كان فلا إشكال في أن الضرر سواء كان النقص أو سوء الحال بتمام موارد استعماله مبغوض في نفسه مرغوب عنه، ولا يطلبه عاقل ملتفت سليم الفطرة. والذي يراد تحقيقه هو حدود تحرك النفس فرارا من الضرار. الآن المصنف يقول: خوب، احنا ما عندنا إشكال بأن الضرر سواء كان سوء حال سواء كان نقص، بغض النظر عن معنى، هو بتمام موارده مبغوض في نفسه ومرغوب عنه. زين، شو نريد يثبت المصنف؟ شو نريد نثبت؟ المصنف يقول نريد نحقق في حدود تحرك النفس فرارا من الضرر. يعني شوكت يمكن للنفس أن تفر من الضرر؟ وهاي حدودها، هل حدود واسعة أم حدود ضيقة؟ مثلا، فهل يختص بمورد القطع؟ يعني إذا قطعنا بالضرر فالنفس يعني تفر من في حالة حصول القاط، أم لا؟ بأن النفس تفر من الضرر مو فقط في حالة حصول القاط، حتى في حالة الاحتمال بالمعنى الأصولي اللي هو شامل للظن، هذا أولا. ثانيا، هل يختص الضرر بالضرر الدنيوي، يعني النفس تفر فيما إذا كان ضررا دنيويا، أو لا يشمل الضرر حتى الضرر الأخروي؟ فإذا المصنف هنا وضع يده على نقطة حساسة جدا، قال إحنا بغض النظر هسه سواء كان معنى الضرر سوء الحال أو كان معنى الضرر هو النقص، إحنا بالتالي نريد أن نتعرف على حدود حركة النفس وفرارها من هذا الضرر. فهل أن النفس تفر من الضرر فيما إذا حصل القطع بالضرر، أو لا بأن النفس تفر من الضرر حتى في حالة احتمال الضرر؟ والمراد من الاحتمال الاحتمال الأصولي اللي هو شامل للظن. هل المراد به الضرر الدنيوي أم الضرر الأخروي؟ المصنف قال بأن النفس بحسب بفطرتها تقول بأنه عفوا بأن النفس بحسب فطرتها لا تفر فقط من الضرر الدنيوي، يعني لا يمكن حصر الضرر بالضرر الدنيوي، بل حتى إذا كان الضرر ضررا أخرويا. وكذلك يمكن أن نقول بأنه ما عندنا شك بأنه ليس كل ضرر محتمل العقل يحكم بوجوب دفعه، مو كل ضرر يجي العقل يحكم بوجوب دفعه. ليش؟ لأن بعض الأعلام ذهب إلى أن الضرر الذي يجب دفعه بحكم العقل يعود إلى ثلاثة عوامل. بعض المحققين ذهب إلى أن الضرر الذي يجب دفعه يعود إلى ثلاثة عوامل. شنو هاي العوامل الثلاثة؟ العامل الأول هو قوة الاحتمال، فكلما كان الاحتمال احتمال الضرر قويا كلما كان الانبعاث نحو دفع الضرر أقوى، وكلما كان الاحتمال قويا كلما كان فرار النفس من الوقوع فيه أكثر، وكلما تحقق العكس أي أن احتمال الضرر لم يكن قويا. مثلا أنا مرة أحتمل بأن الضرر 50%، يعني إذا طلعت أفرض إذا ذهبت يلزمني الظالم ويأخذ أموالي والاحتمال 50%، فهذا الانبعاث ودفع الضرر يكون أقوى، يعني فرار النفس من الوقوع في الضرر يكون أقوى. ومرة لا بأنه 1% أو 2%، هذا ضعيف جدا والعقلاء يتعاملون معه تعامل العدم، ففي هذه الحالة لا تنفر منه النفس. إذن العامل الأول في حكم العقل بالانبعاث وعدمه، يعني الفرار وعدم الفرار يعود إلى قوة الاحتمال، كلما كان الاحتمال قويا كلما كان فرار النفس من الضرر أكثر، زين، وكلما كان ضعيفا لم يكن كذلك. هذا أول. ثانيا قوة المحتمل، كلما كان المحتمل أشد ضررا كلما كان بعث النفس نحو دفعه أقوى، كلما كان المحتمل قويا وشديدا كلما كان فرار النفس منه أكثر. قوة المحتمل مثل إيش؟ خلينا نمثل، قد يكون قوة الاحتمال ضئيلة ولكن قوة المحتمل شديدة. مثلا قوة الاحتمال بأن هذا السائل أفرض 5% سم، ولكن قوة المحتمل بأنه يؤدي إلى الموت. فالمحتمل احتمال الموت أكثر، فهنا قوة المحتمل أكثر وإن كانت قوة الاحتمال ضعيفة، ولكن قوة المحتمل وهو الموت كانت أكثر. ففي هذه الحالة أيضا النفس تدفع أو تنفر من هذا الضرر فيجب دفعه. العامل الثالث من هذه العوامل هو مقدار المؤنة التي يبذلها الإنسان، مقدار المؤنة. فمقدار المؤنة كلما كانت أكثر كلما كان بعث النفس نحو دفعه أكثر. مقدار المؤنة يمكن أن نمثل لها بمثال أو لا يمكن أن نمثل لها بمثال؟ نعم، التاجر إذا خير أو خير بين تجارتين، يحتمل في واحدة من هذه التجارات الخسارة دون التجارة الأخرى، فوش راح يختار؟ خوب راح يختار الطريق المضمون للربح، ولكنه بعض الأحيان يختار محتمل الخسارة، بعض الأحيان يختار محتمل الخسارة. ليش؟ لأن الطريق المضمون للربح راح يكلف مؤنة زائدة، فيختار الخسارة على من؟ على المؤنة الزائدة. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: وكيفما كان فلا إشكال في أن الضرر سواء كان النقص أو سوء الحال بتمام موارد استعماله مبغوض في نفسه مرغوب عنه، زين، ولا يطلبه عاقل ملتفت سليم الفطرة، والذي يراد تحقيقه هو حدود تحرك النفس فرارا من الضرر، فهل هو يختص بمورد القطع بوجود الضرر أو يشمل الاحتمال بالمعنى الأصولي الشامل للظن؟ وهل يختص بالضرر الدنيوي أو يشمل الأخروي؟ لا ينبغي الشك في أن الضرر الذي تفر منه النفس بحسب فطرتها لا ينحصر في الدنيوي، كما أنه لا ينبغي الشك في أنه ليس كل ضرر محتمل يقتضي حكم العقل، يعني ثبوت الوجوب بوجوب الدفع. والسر في ذلك يعود كما ذكر بعض المحققين المعاصرين إلى ثلاثة عوامل تؤثر في حكم العقل بالانبعاث. العامل الأول قوة الاحتمال، قوة الاحتمال وضعفه. فكلما كان احتمال الضرر قويا كلما كان الانبعاث نحو دفع الضرر أقوى، والعكس بالعكس، حتى يكون احتمال الضرر ضئيلا لا يعتد به الإنسان، 2% 3%، هذا ينزل منزلة العدم. العامل الثاني قوة المحتمل، فكلما كان المحتمل أشد ضررا يعني يسبب الموت، طبعا قد يكون الاحتمال ضئيل يعني افرض 5%، لكن قوة المحتمل كبيرة، وهو أن يوجد في هذا السائل سم. قوة الموت، توقع قوة المحتمل، كلما كان بعث النفس نحو دفعه أقوى، والعكس بالعكس، حتى يكون المحتمل أمرا مستحقرا لا يعتد به، لا يعتد به الإنسان. العامل الثالث، مقدار المؤنة التي يبذلها الإنسان. فإن التاجر إذا خير بين تجارتين يحتمل في أحدهما الخسارة دون الأخرى، واحدة يخسر بها وواحدة يربح بها، لا يختار إلا الطريق المضمون طبعا للربح، ولكنه قد يختار محتمل الخسارة. ما عدنا بأنه 100% يخسر، ولكن يحتمل أن هنالك خسارة، ولكنه قد يختار محتمل الخسارة فيما إذا كان الطريق المضمون، إذا كان الطريق المضمون يكلفه مؤنة زائدة، مؤنة كبيرة، مع ذلك يختار طريق محتمل الخسارة. ليش؟ حتى يدفع الضرر اللي هو شنو؟ تكلفة المؤنة الزائدة. الآن كملنا الشق الأول، وصل بنا المقام إلى الشق الثاني، وهو نص الأعلام على ثبوت القاعدة. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله بعد العطلة الفاطمية، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.